بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد ذكر تعاريف اللغويين أو الأعلام في قاعدة التعريض أو المعاريض، طبعا الآية الكريمة سبقا قرأناها آيات ولتعرفنهم في لحن القول، فيقرر القرآن الكريم أن هناك دلالة تسمى اللحن وهي دلالة خفية طبعا، ومن ثم اختص هو صلوات الله عليه في معرفتها وما شابه ذلك. وأيضا قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فسوغ التعريض للمعتدة بالعدة البائن تعريض لها بالزواج من دون التصريح، التصريح لا يجوز، وفسر ذلك الفقهاء أيضا بأنه هي الدلالة الخفية وليس الدلالة المبسوطة الدلالة الصريحة. في المبسوط للشيخ الطوسي في بحث العدة على كل بعض الطبعات الجزء الرابع الصفحة 217 في أقسام العدة، جعل الشيخ التعريض في قبال التصريح، وعرف التصريح بما لا يحتمل إلا النكاح، ومثل للتعريض بقول الرجل أنت جميلة وأمثال هذه التعابير، هذا عبر قال بأن هذا من التعريض بالنكاح والزواج. وأفتى هناك الشيخ الطوسي بالتعريض بالمعتد البائن جائز، تعريض النكاح التصريح حرام، أما المعتد بعدة رجعية لأنها زوجة فيحرم حتى التعريض، حتى التعريض البعيد الخفي جدا حرام محرم المعتد عدة رجعية لأنها زوجة ما يحرم ذلك. فضلا عن التصريح، لكن في عدة الوفاة أو العدة البائن أو العدد البائن الأخرى التعريض جائز دون التصريح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض بنكاح أم سلمة في عدتها الوفاة، حيث قال معروف مروية يعني رواية إذا حللت فأذني لي يعني علميني، تعريض هذا ليس تصريح. أو في تعبير آخر لا تفوتينا بنفسك، لا تخسرين إياك مثلا، التعبير تعريضا. في التذكرة العلامة الحلي أيضا في الطبعة القديمة المجلد الثاني الحجرية الصفحة 569 أيضا في نفس المبحث العدة التصريح، عرف التصريح بأنه الخطاب بما لا يحتمل النكاح، والتعريض الإتيان. المقصود أن إحنا نأتي بفتاوى الفقهاء أن التعريض يعني دلالة تجوز لا تجوز، ولما جرى ولا لو لم تكن دلالة ومن ضمن نظام الخطاب والحوار كيف يرتب عليها الشارع في القرآن وفي الروايات وباتفاق الفقهاء يرتب عليها أثار. فإذا التعريض من الدلالة مع أنها خفية مع أنها أخفى من الكناية، وهي من ضمن نظام الدلالة. فالذي ينكر الدلالات الخفية إذن ما يعيش نظام اللغة ونظام الحوار، المقصود هذا المطلب. وعرف العلامة الحلي التعريض الإتيان بلفظ يحتمل النكاح وغيره، مثل أنت جميلة ورب راغب في نكاحك. فالإبهام في المثال الأول في النكاح أنت جميلة، والإبهام في الثاني في الخاطب رب راغب فيك في نكاحك، منه سيجوز وثمان ممكن فهو يقدر يتملص يعني أكو طريق للهروب. في جامع المقاصد للكركي بعد المجلد 12 الصفحة 47 أيضا في بحث العداد يفرق بين التعريض والكناية، حتى بين التعريض والكناية مو التصريح بعد، فرق بين التعريض والكناية. ماذا قال؟ بأن الكناية ذكر الشيء يعني المراد الجدي بغير لفظ موضوع له، تذكر أنت لكن تذكره بلفظ غير موضوع له وهو مع الكناية، ككثرة الرماد كناية عن الكرم. فإذا الكناية فيها ذكر للشيء بلفظ غير موضوع له، إذا صارت كناية وليست مجاز، لأنه لم يستعمل هذا على صعيد الاستعمال، على صعيد التفهيم صارت كناية. المجاز نفس الاستعمال في غير موضع له، أما الكناية تستعمل في موضع له، لكن على صعيد التفهيم تريد أن تفهمه شيئا آخر فيقال كناية. كنا يعني أخفى، جعله في كن في ستر، أخفى المدلول التفهيمي تحت المدلول الاستعمالي المغاير له. المهم أن في الكناية ذكر للشيء بلفظ آخر، بينما التعريض ذكر شيء يدلل به على شيء لم يذكره، كقول المحتاج إليه يعني لصاحب المال جئت لأسلم عليك، لا قال حاجة لا كذا، بس فيها تعريض بحسب قرائن الحال، فإنه يلوح منه المراد، يلوح. فلم يستخدم لفظ في لفظ لا على صعيد المفاد التفهيمي ولا على صعيد المفاد الاستعمالي ولا مفاد التصوري ولا الجد القريب بعد الجد البعيد. فلاحظ التعريض فيه أستار من الخفاء، ستور من الخفاء موجود يشير له يلوح له لكن من بعيد جدا. لذلك التعريض أخفى خفاء من الكناية، مع أن الكناية يقسموها إلى كناية خفية وكناية جلية، ولما جرى مع ذلك التعريض أخفى وأخفى من الكناية الخفية، يلوح بالشيء ينسم منه شيء يسير. هذا كلام جامع المقاصد وتدقيق لطيف، جعل التعريض من عالم الدلالة. الآن ما واحد يقول ها عالم التعريض هلوسة وتلاعب، لا يا أخي كيفين طالح، لا هلوسة ولا تلاعب، لكن فيها شنو؟ مناسبات قرائنية حالية بعيدة لا ترتبط بنفس الكلام. الكلام مسيرة يصير كذا، بس هو طبيعة ذبذبات الكلام إلى المراد التفهيم الجدي في إشعاعات إضاءات تلوح من بعيد للمدلول التعريضي. إذن التعريض باب يختلف عن الكناية، أخفى من الكناية. التعريض من نظام الدلالة والحوار والمحاورة. هم إذن لماذا قالوا حرام التعريض بالذات العدة الرجعية؟ حرام حرام. لماذا حرام؟ حرام من القرآن ومن الروايات. حرام شنو حرام؟ إذا ليس فعل شيء وليس في دلالة وليس حوار وليس إيصال معنى وشفرة، كيف يصير حرام وجائز في صورة وحرام في صورة؟ ها؟ أقول أنت عدعني عن ما قالوا ونالوا، أنت شنو تتكلم لي؟ هذا حكم موجود مؤسس في القرآن الكريم في باب التعامل، باب التبادل الرسائل والخطاب. خطاب حتى عبروا عنه الفقهاء والروايات، خطاب خطاب. عشان نسميه خطاب؟ أقول لماذا يسمى خطاب؟ إما نعم أم لا، يسمى خطاب أو ليس خطاب؟ على أقول هي نعم خطاب، بالتالي لا أخفى من الكناية. هم اعترفوا به في علم البلاغة أخفى من الكناية، صار خارج عن باب الكناية، أخفى من الكناية وسموه خطابا. وحرام عليك، حرام من الكبائر أن تعرض. حتى التعريض درجات، التعريض بأخفى الدرجات للزوج لزوجة شخص أجنبي آخر أو المعتدة ذات الرجاء، تلوح لها والعياذ بالله ولو من بعيد جدا، حرام من الكبائر. ولماذا؟ قل إذا ليس بخطاب، ليس بكلام، ليس بخط، إذا واضح فيه، إذا ضمن نظام الكلام، لأنه هلوسة. هلوسة شنو هلوسة؟ تلاعب شنو هذا؟ ليه نظام؟ ليه قوانين؟ ليه مقررات؟ باب الإيمان، إشارة، تلويح، الاقتضاء، أقسام من الدلالات الخفية اللي هي خارجة عن الكنايات. غاية الأمر نعم قليل من الكتب البلاغية توسعت فيها، قليل من كتب الأصولية توسعت فيها، لكن هي موجودة، هي علوم موجودة. إلى الآن اللغة لم تكتشف كل علومها وقواعدها ونواميسها، لأنه ما اكتشف هذا كل شيء. إذا كان هذا كل شيء ما يجي بعد سيبويه الكسائي، بعد الكسائي أو قبل الكسائي كذا فلان الفراء أو الفراء مدري الأخفش ولا مجرة. اللغة تكتشف شيئا فشيء فكثير. في زبدة البيان والأحكام هذه هي أحكام عبثية جزافية. سيأتي حتى في باب الحدود التعريض بالقذف تعزيزي. قل لماذا؟ كيف أفتى بذلك الفقهاء؟ ليس فيه قذف، ليس فيه حد القذف، لكن فيه حد التعزيز. إذن واضح إن الدرجة من الخطاب، بس درجة خفية متشنجة فيها خفاء. فالتعريض نوع من الدلالة، درجة من الدلالة، هذا في باب الحدود أيضا ذكروه، وهذا في باب النكاح ضمن الخطاب البشري، سواء بأي لغة من لغات البشر. في زبدة البيان للأردبيلي، أما أن واحد يقول أنا أحصر نفسي فقط بالكنايات، فقط بالمجاز، فقط بالاستعمال الحقيقي، فأنت خرجت عن خطاب الموجود في نظام اللغة. نظام اللغة أكو في درجات، أكو في طبقات، ما تريد تعترف بها أنت خارج عن أي ما هو أفق وسيع لنظام التخاطب والخطاب والحوار. في زبدة البيان للأردبيل المقدس الأردبيلي في ذي الآية ما عرضتم به، قال إن التعريض هو التلويح والإبهام عن المقصود أو عن القصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، في قبال كناية. حتى هو في قبال كناية، يعني خفاء جدا في في قبال الكناية فإنها من دون وضع سوى أن هناك تلازما بين الحقيقة والمجاز. فالكناية أكو يعني دلالة صحية أخفى من المجاز، لكنها بالتالي دلالة قريبة مستشعر بها. أما الإيهام والتلويح والإشارة دوما هي دلالة مشفرة يتعمد المتكلم أن يشفرها يخفيها، فقط يلتفت إليها ذوي الحس الفطن الذي هو يركب درجة الإبهام بحسب فطنة الطرف الآخر. لذلك القرآن الكريم والوحي والروايات فيها تخاطب بس مع ذوي الفطنة أكثر من مع غير ذوي الفطنة. ولم يجروا في جامع المدارك للسيد أحمد الخنصاري رحمة الله عليه أيضا في نفس المبحث باب العدد المجلد الرابع الصفحة 281 قال: التعريض لعله الإيماء إلى المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، يعني غير الكناية، لأن الكناية ضابطة الكناية أنها تحتمل المجاز. في فرق بين الكناية والمجاز طبعا، لأن المجاز استعمال في غير موضع له، لكن الكناية لا يحتم فيها الاستعمال في غير موضع له، يمكن أن يستعمل في موضع له نفس المفاد التصوري، ولكن المفاد التفهيمي يختلف. أو يمكن طبيعة الكناية طريقة استعمالية مذبذبة كما أصر على ذلك علماء البلاغة، بين الاستعمال المجازي والحقيقي أو بين المجازي والحقيقي، فإذا يكون حقيقي بالتالي ففي نوع من الدلالة على المعنى المكنى به أخفى بهاللحاظ من المجاز. النووي في المجموع وهو من الشافعية في نهاية الأمر يعني الشرح على صحيح مسلم أو كتاب الفقه عفوا هو المجموع النووي من كتب المهمة عند الشافعية في قبال المغني من الكتب المهمة عند الحنابلة والمبسوط من الكتب المهمة السرخسي عند الحناف. في المجموع للنووي يقول: مثل للتعريض بإبهام الطرف. ستشير لك إبهام الطرف إشارة بإصبع مثلا. والكشاف الزمخشري في الكشاف عرف التعريض بأن يذكر المتكلم شيء يدل به على شيء لم يذكره من دون تلازم، من دون تلازم، بخلاف الكناية في تلازم في البين. وإلا لو كان تلازم في البين يقول الزمخشري كان مذكورا في الكلام، لذلك الطرف الآخر ما يقدر اللي يسمع الكلام ما يقدر يلزم المتكلم بما لوح به، ما في تلازم، ففيه مخرج للهروب. السرخسي من الحنفية في المبسوط، يعني فقه المذاهب الأربعة كلهم على هذا المطلب بما في الآية الكريمة الجزء 30 صفحة 211 قال أن التعريض يعني يغني عن الكذب، يعني فيه مجال للهروب عن الكذب بتوسط التعريض. تدري شو يقصد؟ يعني مثلا افترض الظالم يقول له انك لم تكن في فيقول نعم لم اكن، لكن هذا ليس مراد الجدي، مراد الجدي ما يصب لا على المراد التصوري ولا الاستعمالي ولا التفهيمي ولا الجدي الاول، وانما مراد الجدي يصب على المعنى المعرض به الذي لا تلازم له مع مدلول التفهيم هو المدلول الجلي الأول. لم أكن يعني لم أكن كما تقول أنت مثلا، كما تريد، لم أكن حيث تريد أن مثلا تبطش بي مثلا من القبيل. فلاحظ التعريض بعد أخفى من التورية. يغني عن الكذب التعريض المعارض، ويفترض أن شوف لاحظ يفترض بأن المدلول الجدي ليس على طبق الدلالات المعهودة، حيث أن المدلول الجدي ليس على طبق الدلالات المعهودة هذا ليس بكذب موضوعا، بل هو من باب التعريض. هذا بحث بنيوي موضوعي لغوي، كيف تفرق بين باب الكذب وباب المعارض؟ تلوح، بس هذا المخاطب ما يفتهم، ما يفتهم الإشارة والشفرة، فما تكذب أنت من جهة، ما تكذب ومن جهة هو يأخذ للوصول إلى المراد الجدي من المتكلم طريق المعهود التصريح والكناية والمجاز، فيخطئ عن مراد المتكلم، وبالتالي يخفي المتكلم مراده. التعريض، السامع قد يتوهم أنه المتكلم كذب، ولكن المتكلم لم يكذب، لأن مراده الجدي شيء آخر. مراد الجدي ركبه على المعنى المخفي، وهناك تناسب في البين، طبعا هناك تناسب في البين، بس هو ما يلتفت إليه السامع المخاطب، وإنما يلتفت إليه شخص آخر. في روايات عن أهل البيت أن أسرار القرآن موجودة، ولكن لا موجودة حتى في يعني نص الخطاب، ولكن لا يلتفت إليها إلا من، إلا كل بحسب درجته. تعبير هناك آخر بعد متكرر في الروايات شبيه لهذا، سمع دخول فيه. المهم، فيقول السرخسي في المبسوط أن المعارض تغني عن الكذب. لاحظ شوف شو يعتبر، بأنه إذا استعمل استعمالا تعريضيا يخرج من الكذب، وهو نوع استعمال، نوع من الدلالة للكلام وتخاطب. على كل، ويذكر هو كيفيات كثيرة للتعريض في كتابه. الراوندي رحمة الله عليه في فقه القرآن أيضا في ذيل الآية ذكر شيء ليدل على شيء لم يذكره، ليدل في نوع دلالة، بس دلالة خفية بدون تلازم. الطريحي في مجمع البحرين عرف التعريض بالإيماء، وهذا طبعا من باب المثال، ولا التعريض لا ينحصر بالإيماء، كل نظام دلالة خفية يسمى التعريض، سواء إيماء، إشارة، اقتضاء، تلويح. شوف هاي العناوين بينها فوارق، حتى المظفر في أصول الفقه تعرض للفوارق بين الثلاث. في كنز الدقائق أنه التعريض إيهام المقصود. شلون دلالة فيها إيهام؟ يعني تجعلها مخبوطة، ما تخليها واضحة، هي نوع درجة من الدلالة. أنت تنكر بأنها نوع من الدلالة، إذا قضية الجمع التبرعي أنه جدا خفي، هذه مو طعن في الجمع التبرعي، ما دامت هناك مناسبة مع الدلالة، ما يخرج عن نظام التحاور. هو هذا إذن الدلالات التي لها أنصاف مناسبات، أنصاف دلالة خفية، إضاءة خفية، ما تقدر تنكر بأنها من مدلولات الكلام. الآن تعين أي يوم من هنا بحث آخر يجي بعد لابد من عنده، بس لا تقول إنه هذه دون الدلالة. ليش تتوقع الدلالة لازم 500 واط إضاءة لامبة كذا؟ مو هكذا يا أخي، لا، كل الإضاءات حسب الآن كلام الفقهاء من الفريقين، كلام اللغويين من الفريقين، ترتيب الشارع، هذه من ضمن الدلالات. نعم لا يصار لها إلا بعد كذا كذا، بس موجودة ضمن الدلالات. لا تقول مو من الدلالات، لا تقول هاي تلاعب بالكلام، لا تقول هلوسة، ما دامت مناسبة ما موجودة هي ضمن المحتملات الموجودة. شبي كان علم إجمالي أطراف محصورة من ضمن الدلالات، من ضمن نظام الدلالات، لأنه هذا تلاعب في تفسير. إنزين، إيهام المقصود أصلا قائم على الإيهام والإبهام لغرض أمني، خفاء، تشفير، علم الجبر. الآن الأمنيين المخابرات مع بعضهم ما يتخاطبون، يتخاطبون كله بالتشفير، بحيث حتى لو افترضنا أن هذا الوسيط الأمني طلع مجند لمعادي يريد يحج ذاك، يقول له لا مو معنى هذا، هذا الكلام معنى آخر، حتى نقدر يلزمه. يعني هي طبيعة الخطاب التشفيري الأمني الترميزي هو هذا، أنه يحتمل وجوه بس ضمن الدلالة. المهم يوصل له ولو إثارة تصورية، هذيك في حتى لو لم يصدق يعني يجزم بها. هاي نكتة مهمة، ونواصل بقية التعاريف من كلمات الفريقين. وصلى الله على محمد وعلى آله.